بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على الصيام والقيام والقرآن. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك يا كريم. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وهذا هو اللقاء الثاني بين يدي موضوعنا الذي بدأناه في أسبوع مضى، وكان بعنوان وقفات تدبرية مع آيات الصيام. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder und wir sind angekommen beim zweiten Vortrag bezüglich der Vortragsreihe, in der wir damit begonnen haben, über die Verse des Fastens zu sprechen, welche Vorzüge diese mit sich bringen, was es damit auf sich hat, um diese Verse zu verinnerlichen. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الدرس الماضي وقفنا أمام هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، وعلمنا الحكمة من ورود النداء في هذه الآية وفي مثيلاتها، ثم بدأنا نسأل سؤالا: لماذا جاء الصيام كعبادة وفريضة وركن من أركان الإسلام بين قضية الإيمان وبين قضية التقوى؟ يا أيها الذين آمنوا هذه قضية، كتب عليكم الصيام هذه قضية، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذه قضية. توسط الصيام بين قضيتين عظيمتين، قضية الإيمان وقضية التقوى. كان السؤال: لماذا؟ لماذا جاء الصيام بين قضية الإيمان وبين قضية التقوى؟ لكي نجيب على هذا السؤال لابد لنا من بعض التمهيدات، خاصة فيما يتعلق بقضية الإيمان أولا. بداية، الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لابد أن نقف هنا. كتب، فرض، فهو فرض وركن من أركان الإسلام. هذه الجزئية من الآية توضح لنا أمرا هاما. هذا الأمر أن الله عز وجل له صفة التشريع، فالذي يحل ويحرم هو الله رب العالمين، والذي يأمر وينهى هو الله رب العالمين، فصفة التشريع خاصة بالله رب العالمين، فهو الذي يأمر عباده وهو الذي ينهاهم، والأمر والنهي هو الحكمة من الخلق. فالله تعالى بيّن لنا الغاية من خلقنا فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المفسرون أجمعوا وقالوا في معنى يعبدون، بعضهم قال يوحدون، بعضهم قال إلا لآمرهم وأنهاهم، وهذا هو التوحيد. فالذي يأمر هو الله، والذي ينهى هو الله، وإن كنت لله عبد فلابد أن تنفذ أمره وتجتنب نهيه، وده مفهوم العبودية مع التعظيم مع الإجلال. وقد جعل الله عز وجل هذا الحق، وهو حق التشريع، لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن حق التشريع ثابت لله بمقتضى الخلق، وثابت للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بمقتضى أمر الله رب العالمين. من ذلك قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا، أمر، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الله تعالى بهذه الآية يقول لنا أن حق التشريع الثابت لي جل جلالي أيضا هو ثابت لخاتم أنبيائي وخاتم رسلي. ولذلك قرن الله عز وجل طاعته بطاعة نبيه، فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. خلاص، دي آيات محكمة واضحة الدلالة. إذن لا يعبد الله إلا بما شرع رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك في آيات كثيرة، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع، الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أدي معيار الإيمان يا إخوة. الله تعالى يقسم بذاته: فلا وربك، خلاص ده قسم بيخاطب النبي، فلا وربك لا يؤمنون حتى دي الغائية للغاية، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموا مين؟ النبي في حياته، طب بعد موته يحكمون سنة النبي. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل وقال في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص. بل العجيب يا إخوة أن الله تعالى حذر من مخالفة نبيه ورسوله، بل ورتب على المخالفة العذاب الأليم. قال عز من قائل على مائدة سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا العملية صعبة أوي يا إخوة، صعبة أوي إن الإنسان يخالف المنهج، صعبة أوي إن الإنسان يبعد عن طريق النبي، صعبة أوي إن إحنا نتحزب ونحتكم لآراء الرجال ونترك قول القرآن ونترك قول النبي العدنان محمد بن عبد الله. مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. الإمام أحمد لما سئل عن هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ما الفتنة؟ قال: أخشى أن يرد بعض قول النبي فيقع في الشرك والعياذ بالله رب العالمين. يبقى الفتنة تفسيرها إيه؟ الشرك. طب ليه العلماء قالوا؟ لأن من خالف أمر النبي وقع في البدعة، والبدعة تقود للشرك والكفر والعياذ بالله رب العالمين. شرك يا عم الشيخ؟ آه والله، ده بنص القرآن. لماذا؟ لأن من قدم آراء الرجال على قول ربه وقول نبيه وقع في الشرك. لماذا؟ لأنه جعل حق التشريع لغير الله ولغير رسوله، فاحتكم للرجال، ودي مصيبة كبيرة. ودي اللي قال عنها القرآن في سورة الكهف في خاتمتها، مبينا أن البعض قد يظن أنه يحسن العمل وهو من الخاسرين، خاسرين أعمالا. من هم يا رب؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا رب سلم سلم. شوف القضية جت منين؟ قضية خطيرة قوي، إن الإنسان يجعل مع الله ومع رسوله مشرعا. ولذلك لما أسلم عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، كان نصرانيا ودخل الإسلام، كلكم يعني يعرف حاتم الطائي، الرجل الذي عرف في الجاهلية بالكرم، الكرم الطائي أو الحاتمي، ابنه بقى عدي دخل الإسلام ودخل على سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإذا به يسمع النبي يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي قال: يا رسول الله، ما عبدناهم، ما عبدناش الأحبار ولا عبدنا الرهبان. قال له النبي: يا عدي، ألم يكونوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. ألم يكونوا يحللون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. هي دي العبادة، هي دي العبادة، هي العبادة غير أمر ونهي. يجي الراهب اللي هو القس بلغة العصر، أو الحبر وهو عالم اليهود، خلاص يفصل الناس عن منهج الله، فيبقى الأمر والنهي لمين؟ للراهب أو للحبر، ده حلال وده حرام، افعل ولا تفعل. وتركنا التوراة وتركنا الإنجيل التي أنزلت من قبل الله على عبده موسى الكليم وعلى عبده عيسى عليه السلام، وبدأنا نحتكم لإيه؟ للرهبان، نحتكم للأحبار. هي دي العبادة وهو ده الشرك. فبدأ النبي يضبط المفاهيم هنا. إذن أول مسألة هامة في قضية الإيمان أن التشريع لمن؟ لله. ولمن؟ ولرسوله، بنص الآيات، بنص الآيات. وده يدعونا أن نقف وقفة هامة جدا مع وظيفة السنة المتعلقة بالقرآن. إيه وظيفة السنة؟ حتى نعرف قدرها، وحتى نعلم أن البركة منوطة باتباع النبي محمد، وحتى نعلم أن النجاة منوطة باتباع النبي محمد. فإن خالفنا غرزه كانت الهلكة في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله رب العالمين، لأن الله تعالى توعد بذلك كل من خالف أمر نبيه صلوات ربي وتسليماته عليه. فإن شاء الله بعد أن يترجم المترجم هذه المقدمة سوف نقف أمام وظائف السنة من القرآن.
So haben wir über den Vers gesprochen, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt: O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala, als er diesen Vers erwähnt, dass er das Fasten zwischen der Eigenschaft des Glaubens und der Eigenschaft der Gottesfurcht gelegt hat. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten. Und am Ende des Verses sagt er: auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Das heißt, diesen Aufruf, den Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat an die Leute des Iman, damit sie fasten und im Endeffekt die Taqwa von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Und hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt: O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben. Und im Arabischen das Wort vorgeschrieben ist ein Synonym dafür für verpflichtet. Yani man kann eben so sagen: O ihr, die ihr glaubt, verpflichtend ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben ist, beziehungsweise verpflichtet worden ist. Und dies gehört zur Macht Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise zu den Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, dass er derjenige ist, der gebietet und der verbietet. Derjenige, der etwas für halal erklärt und etwas für haram erklärt. Und so sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala: und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Manche Gelehrten sind dahin gegangen und haben unter dem Begriff oder der Eigenschaft der Dienerschaft verstanden, indem sie gesagt haben, das bedeutet, dass man seinen Geboten folgt und von seinen Verboten fernbleibt. Und in dem Fall sagt Allah subhanahu wa ta'ala, indem er seine Gefolgschaft anknüpft mit der Gefolgschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so sagt er, und was euch der Prophet gibt, so nimmt es, und was er euch verbietet, so bleibt davon fern. Das heißt, wer derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala folgen möchte, der muss zwangsweise dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. So sagt auch Allah azza wa jal, bei Allah abermals, sie werden die nicht glauben, bis sie dich als Richter über das machen, was zwischen ihnen vorgefallen ist. Das heißt, zur Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerichtet in diesen Angelegenheiten, und nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird dies praktiziert mit der authentischen Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sollte jeder Einzelne es von uns fürchten, dass man dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widerspricht oder diesem zuwiderhandelt, und dies kann zum Schirk, zur Beigesellung Allah subhanahu wa ta'ala führen. Der ein oder andere mag sagen, wenn ich der Sunna nicht folge, wie kann es sein, dass es zum Schirk führt? Das ist einfach so, dass wenn du siehst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas geboten hat, dass er sagt, das hat man so und so zu vollziehen, und du folgst aber dann deinen Gelüsten oder einer anderen Meinung oder Meinung von irgendwelchen anderen Personen, die sagen, nee, das muss so und so gemacht werden, dann hast du hier diesen Personen Dienerschaft gezeigt, obwohl die Dienerschaft einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala und die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebührt. Das heißt, die Kraft über die Gesetzgebung gebietet lediglich Allah subhanahu wa ta'ala und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und man sollte wissen, dass die Baraka, der Segen darin steckt, in der Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Min khilal nusus al-kitab wa sunna yumkinuna an nulakhisa wazifat as-sunna min al-Qur'an fi خمس وظائف لا بد أن نحفظها جيدا. عندنا خمس وظائف للسنة مع القرآن العظيم. الوظيفة الأولى هنعددهم إجمالا ثم نفصل وظيفة وظيفة بالدليل، لأن ديننا إخوة، قال الله قال رسوله، وذلك بحذر أي أحد يقول مثلا الشيخ سيد بيعمل. لا، ما تقولش الشيخ سيد بيعمل، قول الشيخ سيد قال، قال الله، قال رسوله، جيب الدليل. الشيخ سيد ده شخص، ما تقولش العالم الفلاني بيعمل. لا، العالم عمل ليه؟ ايه الدليل؟ العالم بيقول قال الله قال رسوله. ده الدين يا إخوة. الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه، إمام دار الهجرة، وقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال لطلابه، كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. كلامي أنا إذا خالف قول النبي اضرب به عرض الحائط، ولا كرامة ولا تلقي له بالا. وهذا ما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه، قال إذا رأيتم قولي خالف قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فاضربوا بقول عرض الحائط. وقالها الشافعي رضي الله عنه، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى الإمام الشافعي رفع التبع عن نفسه في أي قول صدر في فقهه يخالف أمر النبي. فلو صدر قول عن إمام خالف هدي النبوة، الإمام بيقول لك اضرب قول، ارمي قولي وخد قول النبي. ربما لم يصلني النص، ربما اجتهدت رأيي ولم أعلم أن المسألة فيها نص فاجتهدت، فإن وجدت اجتهادي هذا خالف نصا صحيحا صريحا، تعمل في اجتهادي أنا؟ بس الله يرضى عليك، تاخد قول النبي، تاخد فعل النبي، تاخد منهج النبي، هو ده الأصل في ديننا. فإياك أن تقول الشيخ قال، نقول لك قال بناء على ماذا؟ عنده دليل؟ لا، هذا قول، احنا بنعمل بالدليل، لأن الله تعالى أخبرنا في كتابه فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين اكتمل على إيد محمد بن عبد الله، فيجي لنا حد يزود أو ينقص، شكرا، نقول له أنت كده بتتهم النبي بخيانة الأمانة. ليه؟ لأن معنى أن أنت هتجي لنا بعبادة جديدة، يبقى أنت بتقول أن النبي كتم علينا العبادة دي، كانت عبادة وخير وفضل والنبي كتمها،
ومعنى كتمها اتهمت النبي بالخيانة، يعني ارتديت عن الإسلام من الآخر قولا واحدا. ليه؟ لأن النبي قال عنه ربه وما هو على الغيب بضنين. ده شهادة من الله للنبي إنه ما كتمش الرسالة، إنه بلغها كاملة. واضح؟ إذن الدين ما قاله النبي وما فعله النبي، الدين ما تركه النبي، ترك يبقى ده دين، الترك ده دين، ما ينفعش إن أنا أفعل، وهكذا. إذن أقول لك احذر أن تتبع الآراء وتترك المنهج، تترك قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضيهم تلاميذ النبي، والنبي قال لنا عمن يأتي من بعدي من خلفائه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. والخلفاء لا يخالفون نبيهم قيد أنملة رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. سنتهم هي سنة النبي، طريقتهم هي طريقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك أقول مؤكدا احذر أن تتبع رأيا يخالف هدي نبيك، احذر أن تتبع قولا يخالف قول ربك أو قول نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا نقول أن السنة لها مع القرآن خمس وظائف. الوظيفة الأولى تأكيد وتقرير ما جاء في القرآن، هذه أول وظيفة للسنة، تأكيد وتقرير ما جاء في القرآن. الوظيفة الثانية تفصيل وشرح وبيان ما أجمله القرآن، تفصيل وشرح وبيان ما أجمله القرآن. الوظيفة الثالثة تخصيص العام في القرآن، تخصيص العام في القرآن. الرابعة تقييد المطلق في القرآن، تقييد المطلق في القرآن. الخامسة حق التشريع، حق التشريع. فالسنة تأتي بتشريع لم يأتي في القرآن الكريم صريحا، فتأتي السنة بتشريع جديد، وهذا ما سوف نوضحه. يبقى أنا عندي كم وظيفة؟ خمس وظائف. نبدأ بالأولى، الأولى تقرير وتأكيد ما جاء في القرآن الكريم. مثلا في نفس سورة البقرة دي يا إخوة، في آخر آيات سورة البقرة، كلكم يقرأ خاتمة هذه السورة، في خاتمتها آية جمعت لنا أركان الإيمان الستة في آية واحدة، آية جمعت لنا أركان الإيمان الستة. قال الله تعالى في خاتمة سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، أدي واحد، وملائكته، أدي اثنين، وكتبه، أدي ثلاثة، ورسله، أدي أربعة، واليوم الآخر، أدي عفوا، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، أدي القضاء والقدر، غفرانك ربنا وإليك المصير، أدي اليوم الآخر. ست أركان الإيمان فين؟ في آية. تقوم تأتي السنة لتؤكد ده، في حديث جبريل المشهور عند الإمام مسلم وغيره: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أول وظائف. فتيجي السنة تأكد للقرآن، تكرر القرآن. أيضا لما نقرأ القرآن نجد أن القرآن آيات كثيرة تحدثت عن أركان الإسلام، منها: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أدي أول ركن، لا إله إلا الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أدي الشق الثاني من أول ركن، محمد رسول الله. وأقيموا الصلاة، أدي ركن، وآتوا الزكاة، أدي ركن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أدي ركن. وأتموا الحج والعمرة لله. أدي ركن. آيات كثيرة جدا اتكلمت عن أركان الإسلام الخمسة. تيجي السنة تؤكد ده وتقرر ده أيضا في نفس حديث جبريل. يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. وحديث عبد الله بن عمر قال النبي بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى دي أول وظيفة، السنة تؤكد وتقرر ما جاء في القرآن. نعم.
Hier sehen wir, liebe Geschwister, die Aufgabe der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf den Koran. Wir sehen, dass die Sunna fünf Gebiete behandelt, die mit dem Koran zusammenhängen. Das erste Gebiet ist, dass die Sunna gekommen ist, um das zu bestätigen, was im Koran vorgekommen ist. Das zweite Gebiet ist, dass die Sunna gekommen ist zur Verdeutlichung bzw. Erläuterung dem, was im Koran vorgekommen ist. Das dritte, die Sunna ist gekommen, um eine im Koran erwähnte allgemeine Sache zu spezialisieren. Das vierte, die Sunna ist gekommen, um eine uneingeschränkte Sache, die im Koran vorgekommen ist, als eingeschränkt zu erklären und das eigene Recht zur islamischen Rechtsprechung bzw. islamischen Gesetzgebung. Und wir sehen zu Punkt Nummer 1, dass die Sunna gekommen ist, um das zu bestätigen, was im Koran gekommen ist. Im Beispiel, wenn wir sehen in den letzten Versen von Surat Al-Baqarah, in dem Allah subhanahu wa ta'ala über die Säulen des Iman spricht, so sehen wir ebenfalls den Hadith von Jibril alayhi salam, der dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam und den mitsitzenden Sahaban des Propheten sallallahu alayhi wa sallam den Iman erklärt haben. Ebenfalls sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran die Säulen des Islam bespricht, yani die Shahadatain, das Glaubensbekenntnis, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah, und ebenfalls bezüglich der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, so wird euch Allah lieben. Das ist die Mutaba'a des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ebenfalls, so verrichtet das Gebet, so entrichtet die Zakat. Und ebenfalls in dem Vers, den wir heute behandeln, o ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten. Und ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass man die Hajj und die Umrah für Allah vollziehen sollte. Das heißt, wir sehen zu diesem ersten Punkt, dass Dinge, mit denen der Koran bereits gekommen ist, dass die Sunna gekommen ist, um diese näher zu verdeutlichen bzw. diese zu wiederholen und zu bestätigen.
الوظيفة الثانية تفصيل وشرح وبيان ما أجمله القرآن. آيات كثيرة في القرآن جاءت مجملة تحتاج إلى بيان وإلى شرح، فتأتي السنة لتشرح وتفصل وتبين. من ذلك وأقيموا الصلاة فقط. طيب كيف نصلي؟ هل القرآن قال لي إن الصلوات خمس صلوات، الأولى ركعتين جهريتين وهي صلاة الصبح، والثانية صلاة الظهر سرية أربع ركعات في الحضر واثنين في السفر، والعصر أربع ركعات سرية في الحضر واثنين في السفر، والمغرب ثلاث ركعات الأولى والثانية جهرية والثالثة سرية، والعشاء أربع ركعات الأولى والثانية جهرية والثالثة والرابعة سرية؟ أبدا، القرآن ما قالش. القرآن قال وأقيموا الصلاة. طب مين اللي فصل؟ مين اللي شرح؟ مين اللي بين؟ السنة. فيأتي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيقول وصلوا كما رأيتموني أصلي، وبدأ يعلم الصلاة لدرجة أن النبي كان يعلم الصلاة من فوق المنبر. ويمكن دي سنن مهجورة عند الدعاء والوعاظ، قل من يعلم الناس الأحكام على المنبر، وأصبحت كثير من منابر المسلمين سياسية للطعن والسب والتجريح والشتم، ده يشتم ده وده يسب ده وده عمال يألف في ده، والمنبر ما أصبح علامة هداية ونور للناس، ضاع شباب وضاعت أمة بسبب أن المنابر العدة في الأمة للأسف قل من يصعدها وهو على علم. كثيرا ما أقول أن النبي كان له منبر من خشب، ولكن بنى به أمة وأقام دولة، منبر من ثلاث درجات خشبية، بنى أمة وأقام دولة، خرج لنا الصديق وعمر، خرج لنا عثمان وعلي، خرج لنا بلال وصهيب، خرج حمزة، خرج أمة قادت وسادت، حول بهذا المنبر رعاة الغنم إلى قادة للأمم. إحنا اليوم في واقع المسلمين ملايين المنابر المزخرفة بالعاج، وتطلع لها بسلالم لما يتقطع نفسك، ها، ومزخرفة ومزينة، والأمة منكسرة. إيه السبب؟ أقول لك السبب البسيط قوي: صنعنا المنابر ولم نصنع من يصعدون المنابر، لم نعد العلماء الذين يخشون في الله لومة لائم ويعلمون الأمة أمر الدين ويحثونها على متابعة النبي الأمين ويربون لنا الأجيال المباركة اللي منها يطلع الحاكم الصالح والوزير الصالح. والله يا إخوة لن تنصلح الأمة إلا إن طبقنا هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا بعدنا كثيرا عن المنهج. ولما تقرأ القرآن الله تعالى قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ما قالش أسلموا أبدا، ما قالش الذين أسلموا. قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن كلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والآية واضحة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، مش أسلموا، مش أسلموا، مش تفرقوا، مش تحزبوا، أمة مؤمنة تنصر دينها، تنصر ربها، تنصر نبيها، دي الأمة اللي ربنا ينصرها. إنما الأمة اللي تبعد لابد أن تبتلى وتنكسر حتى ترجع إلى الله عز وجل. وده اللي قاله القرآن: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بأيدينا، ليذيقهم بعض الذي عملوا. الحمد لله أنه قال بعض وما قال كل، وإلا لهلكنا. بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما يحدث للأمة هو الخير بعينه، لأن ما يحدث للأمة من بلايا ومحن صياط رحمة تقود الأمة إلى ربها. فإن عادت الأمة إلى ربها وإلى منهجها نصرها الله عز وجل، والنصر قادم لا محالة، لأن الإسلام دين الله عز وجل. فإياكم أن تنخدعوا بانتفاش الباطل فهو إلى زوال، لأن دي سنة ربنا. فلازم نرجع للدين، لازم نرجع لديننا حتى ينصرنا ربنا جل جلاله، وحتى يمكن لنا الله عز وجل. شوف آيات التمكين: وعد الله الذين آمنوا، ما قالش أسلموا، آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هو ده الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا يا إخوة، آيات كثيرة في القرآن جاءت مجملة، تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى تفصيل. جاءت السنة لتوضح لنا ما أجمل وتفصله لنا وتشرحه لنا. فها هو النبي في أمر الصلاة قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فكان يصعد المنبر ويعلم الأمة كيف تصلي، ويجي السائل يسأل النبي عن مواقيت الصلاة، النبي ما يردش عليه لمدار يومين وهو بيصلي مع النبي. فيجي النبي يصلي الفجر في وقته الصادق بغلس من الليل في شدة الظلام، تاني يوم يصلي الفجر قبل الشروق بما يعادل ركعة تامة قبل ما تشرق الشمس، صلاة الظهر في أول يوم صلاها في الوقت في كبد الظهيرة عندما دخل وقتها، اليوم الثاني يصليها قبل العصر بحوالي 10 دقائق بما يعادل ركعة، وهكذا العصر وهكذا المغرب وهكذا العشاء. بعد يومين قال للسائل: هل صليت معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هكذا بين كل وقتين صلاة، فصلوا عليه، فعلموا بالتدريب العملي. في أمور محتاجة العمل مش القول، ودي صلاة فنعلمك عمليا. فعلمنا إن وقت الفجر الصادق من دلوقتي هو الشفق، هو الخط الأسود والأبيض هنا أديته، هنبدأ نصلي، ومعاك ممتد وقت الفجر لغاية قبل الشروق بما يعادل صلاة ركعة تامة، يبقى ده كل وقت الفجر. شرقت الشمس خلاص خرج الوقت، بقت قضاء. الظهر مثلا بيأذن عندنا في ألمانيا الساعة 1:30 مثلا، يبقى ده وقت الظهر أوله خلاص، ممتد لغاية فين لأصحاب الأعذار؟ لغاية العصر بيأذن 5:30 مثلا، يبقى ممتد لغاية الساعة 5:15، لأنك في 10 دقائق تقدر تتوضى وتصلي ركعة تامة. والنبي يقول من أدرك ركعة تامة قبل الفريضة التي تليها فقد أدرك الصلاة، يعني حاضرة. وهكذا العصر، واضح؟ فعلمنا الصلاة بطريقة عملية خلاص. وكان يجهر في الفجر ويجهر في الأولين من المغرب والأولين من العشاء ويسر بقية الصلاة. يا عم الشيخ ليه؟ أصلا أنا سمعت النبي كان بيصلي الظهر والعصر سرا عشان خايف من المشركين. يا مجرم يا مجرم، كلام باطل، كلام باطل. لو كان كلامك هذا له دليل، لماذا لم يجهر بها النبي في المدينة بعد أن صار الإسلام دولة وأمة وقوة؟ ده كلام باطل، ده أمر تعبدي. هكذا صلى النبي وقال وصلوا كما رأيتموني أصلي، ملاش علاقة بخوف المشركين ولا غيره، واضح؟ ده كلام باطل ولا دليل عليه، وده كلام الأهاوي زي ما بنقول يعني. ها؟ يقعد يجيب لك كده أمور عجيبة جدا. زي أذكر مرة كنت أتكلم في بلدنا عن نواقض الوضوء، فقلت عند الجمهور من نواقض الوضوء هذا ما يغفل عنه الكثيرون: من أكل لحم الجزور اللي هو البعير يعني الجمل، ناقة أو بعير، لحديث النبي في الصحيح، جاءه جاء فسأل: يا رسول الله أفنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت، يعني يستحب. ليه؟ طبعا معروف يا إخوة اللحوم أو اللحم الغنم في دهون وفي كذا وفي كذا، ودايما المصلي لابد أن يكون مهيئا. فلما سئل قال: إن شئت، يعني مش واجب، ولكن أنت حبيت تجدد الوضوء أفضل. طيب أفنتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم نعم. وفي رواية أخرى في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، من أكل لحم الجزور فليتوضأ، بصيغة الأمر. فقلت: ومن نواقض الوضوء أنك إن أكلت لحم الإبل لابد أن تتوضأ. فجاءني جاء قال: يا عم الشيخ معذرة، يعني كلامك على عين الرسول. مش كلامي، ده كلام النبي، مش طب كلامنا، كلامك على عيننا وراسنا. رجل كبير، قلت له: خير وبركة. قال لي: بس معلش يعني. قلت له: اتفضل، ما تزعلش. ما قلت له: والله ما ازعل، انا ما بزعلش من الحق. قال لي: معلش يا عم الشيخ. يا عم خلصني بقى، الناس منتظرين عايزين يسمعوا منك زي ما سمعوا مني. اصل انا علمت ان كان في راجل قاعد مع النبي. قلت له: كويس. وبعدين كانوا بياكلوا لحم الجمل. قلت له: كويس. الراجل ده اخرج ريحا، يعني طلع ريح، عارفين الريح طبعا. الحمد لله. الحمد لله. غازات تيت من تحت كده. فسيدنا النبي ما حبش يحرجه بين الناس، فقال: من أكل لحم الجزور فليتوضأ، عشان كلهم يتوضوا والراجل يتوضأ في وسطهم ما يتحرجش. والله هكذا. قلت له: جزاك الله خيرا، أين أجد هذا الحديث؟ بس الحديث ده فين؟ عندنا كتب السنة، كنا في مكتبة المسجد، في مكتبة. قلت له: انظر كده كتب السنة الست موجودون هم، ده صحيح البخاري، ده صحيح مسلم، ادي سنن ابن ماجه، سنن الترمذي، ابي داود، سنن النسائي. ومش بس كده، ده المسند عندنا هو مسند الامام احمد اهو، وعندي كتاب الموطأ اهو للامام مالك. هات لي الحديث ده في اي مصدر من مصادر كتب السنة باسرها، إن كان هكون أول واحد يتبعك. والله القصة باطلة، موضوعة مكذوبة، بدليل. الرجل اللي أخرج ريح ده، الريح بينقسم إلى قسمين خلاص، إما أن يكون بصوت ويسمى الضرات، وإما أن يكون بغير صوت ويسمى الريح الفسوة الفساء. فإن كان بصوت إذا سمعه كل اللي جالسين معاه مش النبي وحده، صح؟ الكل سمع، يعني اتحرك خلاص، اتعرف ان هو صح كده. طيب اثنين، لو كان بغير صوت كيف سمعه النبي ما دام من غير صوت؟ الرجل اخرج ريحا، هل النبي يعلم الغيب؟ الاجابه لا. هيقول لي اعلمه الله عن طريق الوحي، احسنت جزاك الله خيرا. اذا اعلم الله نبيه ان هذا الرجل ايش اخرج ريحا، كلام جميل. طيب هل من الشرع جلب المشقة للجميع من أجل رجل؟ لا. الإجابة لا. كيف أشق على جميع الصحابة اللي هم متوضئين وخليهم يتوضوا من تاني من أجل رجل؟ هذا لا يفعله التشريع. كان الأولى أن يصحب النبي الرجل سرا.
ماشي
ولا إيه؟ لأن النبي لا يفعل ما يحرج الأمة. يا إخوة، ده النبي في المدينة بلا سفر وبلا مطر جمع بين الصلاتين الظهر والعصر في المدينة. ابن عباس يقول إيه؟ حتى لا يحرج أمته. ما تصلوا عليه. يعني النبي جمع في الحضر ليه؟ قال لك لأن مع مرور الزمان وكثرة الأعمال سيضطر بعض الناس رفعا للحرج والمشقة يجمعوا بين الصلاتين في المدينة الواحدة. إزاي؟ الأستاذ طبيب بيعالج الناس، عنده عملية جراحية، يدخل من وقت صلاة الظهر وما يدري متى يخرج من غرفة العمليات، ممكن يقعد 4 ساعات 6 ساعات، في عمليات بتوصل 18 ساعة ولا إيه؟ نقول له يا دكتور نعم صلي الظهر 4 ركعات وقيم الصلاة يا دكتور، وصلي مع العصر 4 ركعات جمع تقديم، وادخل للجراحة بتاعتك براحتك ومعاك الوقت ممتد حتى الليل، لأن لك رخصة جمع المغرب مع العشاء بعد ما تخلص، حتى لا يحرج أمته. بلاش كده، أنا هخرج مع الزوجة بعد صلاة الظهر نقضي بعض الطلبات من المدينة خلاص. ربما في التسوق الزوجة بتعب، الزوجة براحتها عايزة تتسوق ولا ايه؟ مشان ولا نعجلها، ممكن نتأخر ما ندركش صلاة العصر، صح؟ وممكن في المدينة ما فيش مكان نصلي فيه، وممكن حتى لو انا اجد مكان لنفسي لا اجد مكان للزوجة تصلي فيه. بلاش كده، هنجد مكان للزوجة لكن ما فيش مكان للوضوء، هتتوضى ازاي؟ هنقول لها بس ابشري، هنصلي الظهر 4 ركعات وهنجمع أنا وإنت العصر 4 ركعات جمع تقديم، ويلا بينا براحتك بقى تسوق براحتك. النبي قال كده حتى لا يحرج أمته. يبقى عند الحرج جه الإسلام بالترخيص ليرفع عني وعنك الحرج. شوف الجمال، السنة وجمال التشريع. خلاص، شغال في شركة، والشركة زي ما أنتوا عارفين في أوروبا ما فيش حاجة تقول له عايز أروح أصلي دلوقتي، يعني هيقول لك في وقت بوزة براحتك، عندك بوزة ليه الراحة. كلام جميل قوي، انا عندي البوزه في وقت صلاه الظهر، نقول لك بس صلي الظهر واجمع مع العصر وكمل شغلك. لا، انا عندي البوزه في وقت العصر، ولا يهمك، صلي الظهر والعصر في وقت العصر جمع تاخير حتى لا يحرج امته.
تنفع في كورس اللغه ايضا.
احسنت، وفي كورس اللغه ايضا، عندي كورس لغه مش هيسمح لك، عندك دراسه، اجمع الصلاتين حتى لا يحرج امته. شوف جمال الإسلام، عندنا الرخص، إنما صاحب الشغل بيزلك خلاص رفع عنك الحرج. أحيانا لما تكون أنت متقن لعملك منضبط تروح لصاحب العمل عايز أصلي تفضل. أنا أعرف حتى في فرنسا أخ حكالي إنه هو كان دايما، هو من الجزائر برضه الله يبارك له، اسمه الزيتوني، فقال لي عم الشيخ كان ينزل يصلي في بدروم كده اسمه الكيلر في الشركة، كله قاذورات وكذا، يسحب كده زي الجماعه اللي بيروح يشربوا دخان ما هم برضه بيستاذنوا 3 دقائق، ها، وكانه رايح التواليت ويروح نازل على فين؟
البدروم
يصلي ويروح طالع. جايب معاه كرتونه كده يفرشها والله اكبر في دقيقتين ويروح طالع. فيقول لي استمرين على كده وقت. الشيف بيراقب فلاحظ كده في اوقات معينه انا بنسحب كده واوقات معلومه يعني بالدقيقه والناس دول اذكياء. فراح تبعاني يوما نزل ورايا انا وانا بصلي شعرت بحد ورايا خلصت لقيت مين ورايا؟ الشيف فرنسي. قال له بتعمل ايه؟ قال له انا مسلم. قال له ما انا عارف انك مسلم بتعمل ايه؟ قال له بصلي ده فرض عليا صلاه الظهر في وقت كذا العصر في وقت كذا. قال له ولماذا تصلي في هذا المكان القذر؟ والله هكذا. وراح مطلع مفتاحه مكتبه الخاص قال له دي نسخه من مفتاح مكتبي كل يوم في وقت صلاتك زي ما بتعمل كده بدل ما تنزل على تحت ادخل المكتب بتاعه واقفل على نفسك صلي واخرج. ليه؟ لان صاحبنا الولد ده متقن للعمل خلوق اول واحد يكون في الشغل واخر واحد يمشي من الشغل. الله يرضى عليك. ففي اعمال كده لما تكون منضبط ربنا بيألف قلوب الرؤساء عندك في العمل من غير المسلمين على تيسير الامر لك. طيب في بعض اللام مش هيسمح لك او عندك الرخصه اجمع بين الصلاتين حتى لا يحرج امته. فدي جمال التشريع يا اخوه. ديننا دين يسر لا عسر فيه ولا مشق. فسيدنا النبي علمهم كيف يصلون وده من باب تفصيل وشرح وبيان ما أجمله القرآن. كذلك وآتوا الزكاة. القرآن ما قال ليش الأنصبة وكيف أخرج الزكاة. القرآن قال لي بعض الأحكام زي الأصناف اللي نديهم زكاة المال اللي هم الثمانية سورة التوبة لكن ما قال ليش النصاب مثلا وفق النقدين 85 جرام من الذهب ها أو 620 جرام من الفضة ما قالش الكلام ده القرآن. لكن يجي النبي يقول يعلمنا أحكام الزكاة يعلمنا أحكام الزروع في زكاتها يعلمنا الأنصبة يعلمنا كيف نخرج الزكاة. فده اسمه شرح وبيان ما أجمله القرآن. كذلك الحج. القرآن ذكر بعض المناسك لكن لم يذكر مناسك الحج كاملة. جه النبي يقول أيها الناس خذوا عني مناسككم فتعلموا مناسك الحج النبي واحدة واحدة خطوة خطوة. فدي وظيفة ثانية للسنة وهي شرح وبيان ما أجمله القرآن. نعم.
Wir erwähnen, wie wir vorhin bereits gesagt haben, den zweiten Punkt, und zwar ist die Sunna gekommen zur Verdeutlichung bzw. Erläuterung dessen, womit der Koran gekommen ist. Wir sehen beispielsweise in der Thematik des Gebetes, dass Allah subhanahu wa ta'ala lediglich gesagt hat und verrichtet das Gebet. Jedoch ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen, um die Art und Weise des Gebetes zu erwähnen, um die Anzahl der Rak'at zu erwähnen, aber ebenfalls, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit der allgemeinen Aussage gekommen ist, indem er gesagt hat, betet, wie ihr mich beten gesehen habt. Und das ist eine allgemeine Aufforderung, dass man genau so das Gebet zu verrichten hat, wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. Und ebenfalls sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Minbar benutzt hat, um aufgestiegen ist auf das Podest am Freitag, während der Freitagspredigt, um den Menschen das Gebet zu erklären. Und das ist eine Sunna, die in der heutigen Zeit leider verloren gegangen ist, dass man oft den Minbar benutzt, um politische Themen zu behandeln oder ähnliches, jedoch nicht den Minbar dafür benutzt, um den Menschen ihre Art und Weise zu zeigen, wie sie ihre Pflichten zu vollziehen haben oder ähnliches. Ebenfalls sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie er es gehandhabt hat, wenn er jemandem etwas beibringen wollte, dass er dies in der Praxis gemacht hat. Aber auch sehen wir, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, yani nicht nur das Gebet, sondern ebenfalls auch, wie man den Wudu zu vollziehen hat, was zu den Dingen gehört, die den Wudu vernichten und so weiter und so fort, wie beispielsweise das Essen des Kamelsfleisch, was yani, bei manchen als schwach eingestuft wird, jedoch ist dies die authentische Überlieferung, dass derjenige, der Kamelfleisch gegessen hat, ebenfalls sein Wudu zu vollziehen hat. Ebenfalls, wie wir erwähnt haben, auch bei der Zakat, der Koran ist gekommen, um uns die Zakat zu, die Pflicht, die Zakat zu entrichten, aufzuerlegen. Aber die Details sehen wir oder finden wir lediglich in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ebenfalls beim Hajj, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt hat, wie man den Hajj zu vollziehen hat, aber nur gewisse Punkte erwähnt hat, aber in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam die vollzähligen Riten erwähnt worden sind, wie man jede einzelne Station abzuarbeiten hat.
الوظيفة الثالثة تخصيص العام. أحكام كثيرة في القرآن عامة، تيجي السنة تخصص بعض أفرادها، تقول لك يعني الحكم العام ده ماشي إلا في دي ودي، ده خاص. من ذلك نضرب أمثلة. الله تعالى قال في كتابه: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. وفق النص ده يبقى جميع أنواع الميتة حرام، ده حكم عامه، حرمت عليكم الميتة. كلام جميل أوي. طب ما احنا بناكل السمك والسمك ميتة، وبناكل الجراد والجراد ميتة، مش احنا يعني في ناس بياكلوها؟ انا نفسي اكل صرف مش عارف اجيبه منين. خلاص كده. الله يكرمك.
انا روحت معاك
شيء. نعم. وقال تعالى: والدم، الدم كله محرم وفق الآية. طب ما احنا بناكل الكبد والكبد دم، وبناكل الطحال والطحال دم، ايه الحكاية دي؟ ازاي بناكل ما حرمه الله؟ نقول لك لا، ما حرموش، لأن جات السنة وخصصت. الله. في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أحلت لنا ميتتان ودمان. الله أكبر. يبقى الحديث ده بيقول لك انتبه، يا اللي قرأت الآية حرمت عليكم الميتة، الميتة كلها حرام ما عدا الاثنين اللي جايين دول، ويا اللي قرأت الآية والدم، الدم كله حرام إلا الاثنين دول. فقال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت يعني السمك، الحوت يعني الأسماك، وأما الدمان فالكبد والطحال، أو كما قال النبي. يبقى السنة عملت إيه؟ خصصت العام ده، العام ده في تخصيص، كله حرام ما عدا دول، كل ده حرام ما عدا دول. ولذلك في الحديث جاء قوم أو بعض الناس إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر. جماعة بيشتغلوا في البحر، إما صيادون وإما وإما مسافرون، عملهم في البحر، ممكن يكون قائد مركب مثلا بيسافر، يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا. يعني مثلا اللي رايح مسافر ده هياخد له كم جركن مية، ما المركب له حمولة معينة، خد بعض الماء في الطريق، طول قوي في السفر، عايز هيتولى وتوضى كل يوم 5 مرات من الماء ده، وهم مجموعة، يخلص الماء ليش ما يشربوا، ودول في بحر يعني ماء ملح ما ينفعش نشرب منه، يعني نموت. شوف حتى في الفقه كده: إن توضأنا منه عطشنا. أفنتوضأ من ماء البحر؟ يعني هل يجوز لنا الوضوء من ماء البحر؟ سألوا عن مسألة واحدة، قال لهم النبي: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الله. يبقى نعم، اتوضى بماء البحر، مش بس كده، وكمان ميتة البحر حلال، ده اسمه تخصيص العام في حرمت عليكم الميتة، ماشي كده. طب ليه قال لهم الميتة هنا؟ قال من فقه المفتي مراعاة حال المستفتي، فالذي لا يعرف حكم الوضوء بماء البحر من باب أولى ما يعرفش حكم ميتة البحر، وربما يطول به السفر والأكل بتاعه ينفد وما يلاقيش أكل، وعنده آية بتقول له حرمت عليكم الميتة، ويطلع له الحوت كده ميت على ما يقدرش يأكله، يقول لك لا حرام فيموت. نقول لك لا، الميتة بتاعته إيه؟ حلال. فدي وظيفة مهمة قوي اللي هي بنقول عليها تخصيص العام، في أحكام عامة في القرآن وفي أحكام خاصة تخصص هذا العام. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يتكلم في العلم إلا أن يكون على علم بالعام والخاص والمطلق والمقيد بالناسخ والمنسوخ، لأن ده دين. رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما دخل فرأى قصاصا يقص، واحد عمال يحكي في السيرة، بيسموه القصاص عند السلف، لأن القصاص عندهم زي لغتنا احنا الدارجة اللي بيحكي حواديت، لا ده القصاص اللي بيتكلم في سيرة النبي وفي التاريخ وفي المغازي وفي الغزوات، ده بيسموه قصاص. فسأله علي، إن الإسلام له حرس حدود يا إخوة، كان العلماء حرس حدود على الدين، قال: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله؟ قال: لا. ففرق علي أذنيه وقال: قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس، فقد هلكت وأهلكت، لأن ده دين ما ينفعش أن يتكلم فيه متكلم بغير علم. قال محمد بن سيرين كما جاء عند البخاري، وكذلك علي بن أبي طالب كما جاء عند البخاري: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم،
العلم ده دين يا إخوة، لابد أن نأخذ العلم عن أهله، وإلا كان الهلاك والضياع وبعدنا عن المنهج. فدي قضية مهمة أوي. يبقى إذن لازم تكون على علم بالعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ اللي بنسميها علوم القرآن. كيف أفهم القرآن وأنا لست على علم بعلومه؟ دي مشكلة خطيرة جدا، واضح؟ فبعض الناس متخيل إن ممكن كده بعقله يفسر، لا، ده دين يا ابني، ده دين. خلاص، فننتبه لهذه القضية الهامة. فالنبي فصل لنا وشرح لنا وبين لنا ما أجمله القرآن. من ذلك أيضا في الآية، عشان نعرف قيمة العلم واللغة، نزلت آية على النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة سمعوا الآية دي واصفرت وجوههم وقالوا: ومن منا لم يظلم نفسه؟ يعني كلنا هلكة. ما هو الآية شرطه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما فيش ظلم عندهم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى اللي عنده ظلم ما فيش أمن ولا هداية، يعني هلاك. طب ومن منا لم يظلم نفسه؟ لأنهم عارفين أن ارتكاب المعصية حتى وإن كانت صغيرة من الظلم، وكلنا هذا الرجل، يعني ضيعنا. فطبعا أتوا النبي وقد تغيرت ألوانهم وقالوا: يا رسول الله، ومن منا لم يظلم نفسه؟ ده كلنا ظالم لنفسه. قال: ليس الذي تعنون، مش الظلم اللي انتم فاكرينه ده، لا لا لا، ولكنه ما قاله العبد الصالح لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا بمعنى الشرك مش بمعنى المعاصي، وإلا لهلكنا جميعا. يبقى في ألفاظ ربما أنت لا تعي معناها وتفسرها على المعنى الدارج، تضيع الدنيا. ده قرآن، ده قرآن، واضح؟ فلازم نرجع فيه لأهل العلم. فمن هنا نقول أن من وظائف السنة تخصيص العام، ولابد أن نكون على علم بهذا الباب وهذه الوظيفة الهامة، لأنها تسلم لك الأحكام وتضبطها لك وتبعد عنك الحرج. نعم.
Ebenfalls ist die Sunna gekommen, um das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran als allgemein erwähnt hat, zu spezialisieren bzw. Ausnahmefälle zu erwähnen. So erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, dass das Tote verboten ist zu verzehren. Yani alles, was verstorben ist, das Tote zu verzehren, dass dies haram ist. Jedoch ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat gesagt: erlaubt wurden euch oder wurden uns zwei Arten des Toten. Yani Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran mehrmals, yani das Schweinefleisch ist logisch, aber auch das Verstorbene und das Blutende sozusagen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Ausnahmeregel erwähnt und hat gesagt: erlaubt wurden euch zwei Tote und zwei Arten des Blutes. Die zwei Arten vom Tod ist einmal das, was das Meer hergibt an Fischen, und ebenfalls die Wanderheuschrecken. Ja, nee, ist jetzt eine Geschmackssache, wer sie gerne essen möchte, aber die Wanderheuschrecken sind ebenfalls als erlaubt erklärt worden. Ebenfalls die Arten des Blutes, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt, einmal die Leber und die Milz, was ebenfalls aus Blut entstanden ist und zu Blutklumpen geworden ist, aber was ebenfalls der Verzehr davon erlaubt ist. Auch sehen wir, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages gefragt worden ist von Leuten, die auf das Meer hinausgehen, und sie ihm gesagt haben: O Gesandter Allahs, wir sind auf der Reise und wir haben wenig vom Wasser mit uns. Wenn wir davon Wudu nehmen, so werden wir verdursten. Ist es uns denn erlaubt, vom Wasser des Meeres Wudu zu nehmen? So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: ja, es ist euch erlaubt, mit dem Wasser des Meeres Wudu zu nehmen. Und das Tote dessen, und das ist ja das gemeint, was das Meer hergibt an Fischen und Tieren, ist euch erlaubt. Die Gelehrten sagen hier, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde nach dem Wasser fürs Wudu gefragt. Warum hat er gleichzeitig geantwortet und gesagt, dass das vollende Verendete aus dem Meer ebenfalls erlaubt ist? So haben die Gelehrten gesagt, dies gehört zur Eigenschaft des Mufti, derjenige, der die Fetwa gibt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam abgewogen hat und sich gesagt hat, derjenige, der nicht das Urteil darüber kennt, mit dem Wasser des Meeres Wudu zu nehmen, der weiß erst recht nicht, dass er das Verstorbene aus dem Meer sozusagen essen darf. Ebenfalls sehen wir verschiedene Verse im Koran, die über Eigenschaften sprechen, die man vielleicht so interpretieren mag, aber die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, um dies zu spezialisieren, um uns genauer zu erwähnen, was mit diesen Versen gemeint ist.
Al-Wazifatu al-Rabi'a Taqyid al-Mutlaq. Fi ahkam fi al-Qur'an mutlaqa ghir muhaddada, fata'ti as-Sunna tuhaddid wa tuqayyid. Min dhalika na'khudhu mithalan wahidan fi bab al-'uqubat wal-jinayat, qala Allah ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma جزاءً بما كسب نكالاً من الله. طب اليد، لو هنحتكم للغة العربية، اليد لغة من أطراف الأصابع حتى نهاية العضد، صح؟ دي كلها اسمها يد. طيب يا ترى من أين نقطع؟ قال اقطع أيديهما. فتيجي السنة بالطريقة العملية يطبق النبي هذا الحكم على من وقع في هذه الكبيرة بضوابطها، لأن خلي بالك الإسلام رحمة، اللي يسرق ليأكل لا يقطع. واحد جاء ما عنده سرق ليأكل، هذا لا يقطع، وكمان في حدود، مش أي سرقة، لابد أن تعاد الربع دينار، دينار من ذهب. واحد مثلا معدي سرق تفاحية، نقول له تقطع إيديه؟ ده جهل مركب، وده الفهم الخاطئ عند البعض. شو الإسلام؟ ده الإسلام دين رحمة، وبعدين لا يطبق الحكم إلا إذا رفع الولي الأمر أو القاضي، خلاص؟ إنما قبل كده إن تاب تاب الله عليه. والإسلام أمر بالتستر كمان بالستر. واحد سرقك مثلا في أمة تطبق الشرع، لو اترفع امره للحاكم يحصل له ايه؟
يقطع اسمه.
وانا عايز اعفو، خلاص اعفو واستر عليه وسامحه، لكن ما ترفعش امره لايه؟ للحاكم، لانه لو اترفع ما فيش حاجه اسمها عفو، لان دي عقوبه وحد، خلاص. فالاسلام جميل قوي. فيجي الاسلام، لان البعض من بعض الجهلاء في بلاد المسلمين اللي من دول هم اللي بيتربوا عشان هدم الثوابت، اللي يسموا نفسهم التنويريين، دول جالك ما قالك الناس فاهمين الآية خاطئة، ده معنى فاقطعوا مش معناه القطع اللي انتوا فاهمينه. قالوا ما المعنى ايه؟ قال معناه السارق ده لما يروح للقاضي، فالقاضي يقول له انت سرقت، يقول له اه، يقول له طيب احنا هنعمل لك راتب شهري عشان ما تسرقش، يبقى كده قطعنا ايديك عن السرقة.
ان شاء الله.
اه والله العظيم بالنص هكذا، شوف الجهل المركب. نقول له طب الله يبارك لك، هنسلم لك لقولك هذا. طب ايه معنى نكالا من الله دي؟ يعني عقوبة. هل نعاقبه نديله راتب؟ ما يقول هذا عاقل. فطبعا هم هدفهم هدم الثوابت، نقول لا دي آية محكمة ودي جناية عقوبة، ولكن لها ضوابط في التطبيق. طب كيف نطبقها؟ بالضوابط اللي قلنا فيها، الرحمة، الستر أولا، التوبة أولا. إن رفع الأمر بعد ذا كله يبقى القطع يكون منين؟ يرجع لولي الأمر، ويكون من الرسغ فقط واليد اليمنى. الرسغ يعني إيه؟ يعني العظم الناتئ بعد الكف مباشرة هنا فقط، ويكون برحمة مش بهمجية، واضح؟ فده المعنى. فيجي الإسلام، تيجي السنة تقول لك لا، المطلق ده ما جيش أقطع له دراع الإيد كلها، لا، الجزء بس اللي هو تالف اللي هيهلك البدن كله. ويمكن اللي بينكروا على الإسلام يقول لك إيه الوحشية، نقول له بس انتظر الله يكرمك، ده انت بتطبق ده ليل نهار وانت مش دريان. يقول لك مثلا فلان عنده كانسر، سرطان، امرأة عندها سرطان في الثدي، ينتشر في الثدي، الطب يقول ايه؟ لازم نبتر الثدي رحمة بالمرأة ورحمة بالبدن وحرصا على حياتها. بتبتر ولا لا؟ وبنقول ده مشرط الطبيب هنا في رحمة، لأنه حمل بدن من الهلكة، صح؟ حتى بيسموه ورم خبيث، لازم يستأصل، لازم إيه؟
يستأصل.
طب اليد التي امتدت لما لا تستحقه،
ورم خبيث،
وأفسدت في مجتمع، خلت كل إنسان لا يأمن على نفسه ولا على بيته ولا على ماله، شوف الضرر. يبقى اليد دي خبيثة أم طيبة؟ يبقى عشان سلامة البدن، ده للسارق نفسه، ما احنا عايزين رحمته هو، لان ايدي دي هتدخله ايه؟ النار، صح؟ لا، هنبترها والبتر كفارة لك.
لأن العقوبة في الإسلام كفارات. أنت لما ترتكب ذنبا وتعاقب عليه ذهب الذنب وبدل إلى حسنة، لأن العقوبة إيش؟ كفارة. مش هيد الرحمة؟ والله عين الرحمة، هذا وديننا وهذا وإسلامنا. فيجي النبي يعلمنا إن الحكم المطلق ده في القرآن مقيد بفعل النبي، إن هو القطع من الرسغ فقط وليس كل اليد، كما يفهم البعض من لغة العرب إن اليد حدودها كذا وكذا.
واليد اليمنى وليس
اليمنى اللي سرق بها. فإن تعدد بقى السرقة ننتقل للثانية.
Ebenfalls sehen wir, wie wir erwähnt haben, der vierte Grund bzw. der Zusammenhang zwischen der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dem Koran, dem offenbarten Wort Allah subhanahu wa ta'ala, ist einer der Ziele davon, ist das Uneingeschränkte als eingeschränkt zu erklären. Yani eine Sache, die im Koran erwähnt worden ist, als komplett uneingeschränkt, dass die Sunna gekommen ist, um dies einzuschränken. Beispielsweise sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, dem Dieb sollte man nun, yani, sinngemäß Übersetzung, dem Dieb sollte man die Hand abhacken. Das Wort Hand im Arabischen, yani nicht im Deutschen, sondern im Arabischen, sagt man für komplett den ganzen Arm. Das heißt, wenn nicht die Sunna gekommen ist, um dies zu verdeutlichen, so würde man den ganzen Arm abhacken. Und zwar sehen wir, was das angeht, dass es viele Missverständnisse gibt, dass man denkt, dass der Islam gekommen ist, egal was passiert, dass direkt die Hand abgehackt wird. Nee, die Hand wird nur abgehackt, wenn dass die Beute, die man erlangt hat, yani unrechtmäßig erlangt hat, dass es den Wert von 4 vergoldeten Dinar yani übersteigt und man hat nicht geklaut aus Hungersnot und das Ganze muss von einem Richter, der dafür eingesetzt ist, als Urteil sozusagen gefällt werden und nicht egal werjenige, der kommt und der sagt, dass man dem und demjenigen die Hand abhacken soll. Ebenfalls, wenn der Dieb diese Angelegenheit bereut, bevor es zum Richter kommt, ist es ebenfalls erlaubt, dass man dann diese Klage fallen lässt sozusagen und ihm nicht die Hand abhackt. So ist die Sunna gekommen und hat uns erklärt, dass die Hand lediglich das hier ist und nicht, wie es sprachlich bekannt ist, der ganze Arm. Und hier sehen wir ebenfalls, dass die Sunna gekommen ist, um das Uneingeschränkte einzuschränken.
آخر وظيفة ونختم اللقاء وهي وظيفة حق التشريع يا إخوة. النبي له حق التشريع بنص قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عند أبي داود بسند صحيح في السنن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يقول أمسك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالذهب في يمينه والحرير في شماله ثم قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها أو كما قال النبي. ده حكم جديد، ما فيش نص صريح في القرآن يقول لك إن الذهب حرام على الرجال والحرير حرام على الرجال. النبي هو اللي قال وموجود في القرآن فين؟ وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانت. يبقى ده اسمه حق التشريع، يشرع أمورا جديدة. أيضا بعد غزوة خيبر الصحابة كانوا في شدة الجوع ولم تحرم الحمر الإنسية اللي هي الأهلية، جابوا الحمر وذبحوها وطيبوها وحطوها على القدور وبدأت تغلي وخلاص هتطيب أهي. فجاء البشير يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. خلاص نزل التحريم. الصحابة عملوا إيه؟ فكفأوا القدور من على النيران بما فيها من لحوم. خلاص حرام انتهت. ما فيش نص يقول لك إن الحمار حرام أكله في القرآن صح؟ لا، فيه وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى أكل لحم الحمار إيه؟ حرام بنص كلام النبي، الحديث عند البخاري في الصحيح. طيب إيه كمان؟ لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة أو كما قال النبي. النامصة التي تحدد حاجبيها إما بالإزالة وإما بالتدقيق والترقيق، أما من تفصلهما ليست نامصة، واللي عندها الحاجب مرتفع أو ممكن ينزل عليه ممكن تأخذ من علوه لا حرج، إنما اللي بتشيل وتخطط واللي تحدد تعمل له هرم وتعمل له مش عارف ايه هي دي، واللي بتعمل لها كمان ايه ده؟ والله لعن يعني كبيرة من الكبائر. والواصلة والمستوصلة اللي بتحط باروكة يعني شعر واللي تعمل هالة والكلام ده كله شعر اصطناعي يعني. المرأة جاءت لعبد الله بن مسعود تقول يا ابن مسعود قرأت القرآن كله فلم أجد لعن النمص. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه فعودي وقرأ القرآن. رجعت المرأة تاني قلت لك بس أنا مسكت عليهم مسكة ما في ناس كده ولا بس مسكتك هات لي من القرآن. قلت لك ماشي زي واحد مرة بيقول لي إيه هات لي آية في القرآن تقول إن الدخان حرام. قلت له حاضر. قال الله تعالى عن صفة نبيه الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في سورة الأعراف 157 ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الآية قسمت الأشياء قسمين طيب وحكم حلال وخبائث وحكم حرام. قال لا أنا عايز الدخان. قلت له هو كان ماسك تفاحة بيأكلها. قلت له الله يبارك لك هات لي آية أنه قلت له أن التفاح ده حلال. ما أنت بتأكل تفاحة هو هات لي آية في القرآن تقول أن التفاح إيه حلال. نقول له يا ابني افهم القرآن وضع كليات عامة للحلال والحرام خلاص كده. القرآن مش كتاب خضروات ولا فواكه ولا عشان يجيب لك كل تفصيلة. لا القرآن يحط الكلية العامة وبنستنبط منها الأحكام واضح. فنيجي مثلا في الحلال والحرام قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا تشمل بقى التفاح والعنب وكله كل ما شئت واشرب ما شئت إلا ما جاء النص بتحريمه. حرمت عليه ابعد عن دي ابعد عن دي قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ابعد عن دي إنما كله حلال. أكل بقى جوافة أكل مشمش أكل اللي أنا عايزه حلال. طيب أشرب شيء أخضر شيء أسود كله حلال. طيب مادام مفيش نص يحرم فالقرآن بيدي كليات. فده اللي قاله ابن مسعود قال لها رجع بس اقرأ القرآن. رجعت قرأت ورجعت تاني قالت قرأته من الجلد إلى الجلد فما وجدت. قال والله إن كنت قرأتيه لوجدتيه أما وجدت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد قال النبي لعن الله النمصة والمتنمصة فانتصر الفقيه رضي الله عنه وأرضاه. علم قال الله قال رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن له حق التشجيع نعم وحق التشجيع جاء بنص القرآن. لماذا؟ لأنه كما ذكر الأخ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما شرعه تشريع من؟ تشريع الله رب العالمين. بهذا القدر هنكتفي مع هذه القضية الهامة. احنا لسه مع قضية الإيمان فمن مقتضياتها أن أعلم أن حق التشريع لله ولرسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع آيات الصيام.
Den letzten Punkt, den wir erwähnen, welches Recht ebenfalls die Sunna hat in Bezug auf den Koran bzw. auf die allgemeine Gesetzgebung, ist, dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Selbstrecht hat zur Gesetzgebung. Yani, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, und was euch der Prophet geboten hat, so nimmt es, und was er euch verboten hat, so bleibt davon fern, dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Selbstrecht zur Gesetzgebung hat. Das heißt, wir sehen Urteile, die nicht im Koran vorgekommen sind, die aber in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgekommen sind. Beispielsweise hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages das Gold in seiner rechten Hand gehalten und Seide in seiner linken Hand und hat gesagt, dies ist verboten für die Männer meiner Umma und es ist für die Frauen erlaubt. Das heißt, wir werden im Koran nicht einen Vers sehen, der explizit über das Tragen von Gold, über das Anziehen von Seide spricht oder ähnliches. Oder weshalb die Augenbrauen oder ein Gebot Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, welches sagt, dass das Zupfen der Augenbrauen verboten ist, dass es diejenige, die es macht und derjenige, der es macht, lässt zu den Verfluchten gehören und so weiter und so fort. Aber wie wir gesagt haben, die Sunna hat ein Selbstrecht zur Gesetzgebung. Das heißt, das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns auferlegt hat, ist die Auferlegung Allah subhanahu wa ta'ala. Und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns verboten hat, gehört zu den Verboten Allah subhanahu wa ta'ala. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah azza wa jalla für mich und euch um Vergebung. Und bis zum nächsten Mal, inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.